موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم:
كيف يجب أن نقرأ الكتاب المقدس بعهده؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الأب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس، الإله الواحد، الذي له المجد الدائم الأبد أمين. كيف يجب أن نقرأ الكتاب المقدس بعهده؟ ذكرت في مرات سابقة وأعيد الكلام ربما، لأن الكلام يجب أن يعاد حتى يعني يرسخ في الذاكرة، نحن الحقيقة من حوالي 200 سنة تقريبا ما كانش عندنا حاجة اسمها الكتاب المقدس، مش معناه ما كانش موجود، لا، حسب القراءات الكنسية وحسب التسليم الكنسي في الكنيسة الشرقية ما فيش حاجة اسمها العهد القديم حاجة اسمها العهد الجديد. العهد القديم بيسموه في العبرانية تناخ، التوراة، نبيين، الأنبياء، الكتب، الحكمة. مفيش كتاب اسمه العهد القديم. التوراة خدت اسم تاني في زمن الرب يسوع، سموها الشريعة أو الناموس. تلاقي الكلام ده موجود في غلاطية صح 4، لما الرسول بولس بيقدم نموذجين من التوراة وبيقول انتوا اللي عايزين ترجعوا للشريعة أو للناموس، كان لإبراهيم اثنين زوجتين، واحدة عاقر والتانية بتخلف اللي هي هاجر وسارة، وقلب الوضع، قال إن هاجر هي رمز للشعب اليهودي ولأورشليم لأنها مستعبدة مع بنيها. طبعا كانت لسه أورشليم موجودة وكان لسه هي كلمة تهدش، وكل اليهود دول هم ولاد هاجر. ليه؟ لأنهم مولودين لإبراهيم حسب الجسد. صح 4 غلط ده أصحاح يعني يتقري كده على المهل وتفصل الكلام كده على مهلك، لأنه يعني صعب على اللي ما عندوش خلفية تاريخية. وهنا في سؤال ملح جدا على ضمير كل إنسان، وهقرأ لك الكلام من عند الرسول، لأن أصل الموضوع الشريعة ده موضوع يعني يشغل روميا وغلاطية وكولوسي والعبرانيين، ده بعنف شديد بيتكلم الرسول بولس أحيانا كإنسان عاش في تحت ظلال الشريعة، وبيتكلم يعني بالممكن نسميه في اللغة المعاصرة بتاعتنا يهودي متنصر، عزيز، يقول لك هاجر 4-25 جبل سيناء في العربية، ولكنها يقابل أورشليم الحاضرة فإنها مستعبدة مع بنيها. أما أورشليم العليا التي أمنا جميعا فهي حرة، هي السماء، لأنها مكتوب افرح يطوى العاقر التي لم تلد، لأن السماء لم تلد إنسان. اهتفي والصوخ يطوى التي لم تترخب، فإن أولاد الموحشة أكثر من التي لها زوج. يعني اللي كانت مكروهة اللي هي سارة في العهد القديم بقى ليها أولاد أكثر من أولاد هاجر. طيب 28، وأما نحن أيها الإخوة فنظير إسحاق أولاد الموعد. ليه؟ لأن إسحاق لم يولد حسب الجسد. شباب ده مفتاح مهم جدا عند رسول بولس. التوراة، النبيين، الكتب، الحكم. التوراة شريعة، النبيين أو الأنبياء بيتكلموا على الوعد بالعهد اللي جاي. الذي لم تلعب فيه الولادة الجسدانية أي دور، بل على نهاية العهد الأول مع إبراهيم ومع إسحاق ومع يعقوب، وعلى زوال حتى الهيكل. ولذلك النبوات اللي بتقري في آخر السنة اللي تلقيها عندنا في الكنيسة قبل بداية سنة التقصير عن نهاية العالم وعن نهاية هيكل أورشليم لها ما يقابلها في العهد القديم عند أرميا وعن حزقيال. فإحنا أيها الإخوة نظير إسحاق الذي الموعد، اتولدنا بالموعد وموعد الروح القدوس، روح القدس حسب الجسد دي. فعاوز أقول هنا إن ما يسمى بالعهد القديم المحور الأساسي فيه الشريعة. الأصفار التاريخية دي ما بتتقريش في الكنيسة عندنا إلا في بعض الفصول طارة لتعليم الموعظين، ولكن أسفار الحكمة بتمثل جزء ضروري جدا في تعليم الموعظين، لا تقرأ في القدسات. فهنا عاوز يعني أعمل إعادة وعي، بعث للوعي من العهد القديم والأسئلة اللي بتيجي على الإنترنت وعلى الموقع. العهد القديم أو التناخ حسب التسليم الإبراني ما ليش علاقة باللي بيحصل يوم الحد. ما بيحصل يوم الحد ده هو قلب ظهر الكنيسة. ليه؟ لأنه استعلان رب يسوع المسيح، والرب يسوع المسيح بالروح القدس يقدم جسد ودمه. ده قلب الكنيسة، وقلب الكنيسة غير مشغول بالأحداث الماضية. ماضي ده اسم كويس جدا، يعني مضى. المسيحية لم تأسس أحداث ماضية، ولذلك حتى الإخوة اللي بيكلموني أحيانا في التليفون بيقولوا دي كانت رمز. أقول له طب اشرح لي مثلا على سبيل المثال يعني وليس الحصر، ازاي ذبائح العهد القديم كانت رمز لموت المسيح على الصليب؟ فهمني، انا راجل مش فاهم، انت فهمني. يعني الجزء الوحيد اللي ممكن يدي رمز للصليب وتقديم اسحاق، دي بتتقال في خميس العهد موجود عند الاباء، وتقديم ابراهيم لملك صادق الخبز الخمر كإشارة للأفخارستية. غير كده مفيش، لا يوم الكفارة ولا ذبيحة الخطية ولا ذبيحة الإسم. كل الحاجات دي انتهت، ولما نقول انتهت مش لأن أنا اللي قلت إنها انتهت، يعني ليه كده مزاج قاعد بقول الحاجات دي ما عجبتنيش فبقول إنها انتهت، أبدا. ده الرسول بولس للعبرانيين، عشان كده انا بقول يعني ان من اهم الكتب التي يجب ان تدرس بعنايه هي عظات ذهب الفم على العبرانيين، والرساله نفسها تتقري لانها ما بتتقريش. عبرانيين 7 والبلد كان رسول، وعاوز تجادل معايا جادل، لكن نرجع للتعليم الرسولي عدد 11 فصح 7. لو كان بالكهنوت اللاوي كمال، يعني ايه الكمال اللي بيقصد رسول بولس هنا؟ ايه الكمال؟ كمال هو العلاقة الأبدية بين الإنسان والله. إذا الشعب أخذ الشريعة عليه، أنا فكرة الترجمة العربية شلنا كلمة الشريعة وحطينا كلمة الناموس، وكلمة الناموس دي كلمة يونانية عشان ما يبقاش لينا مشاكل مع الإخوان المسلمين. طيب ماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كان آخر على طقس ملك صادق ولو قال على طقس هارون؟ يعني لو كان كهنوت اللاوي في كمال والشعب خد الناموس خد الشريعة عليه، الكهنوت الشريعة لا يمكن فصلهم في العهد القديم، عاصف صلم انت من دماغك انت حر. على 12 لأنه استغير الكهنوت في كان يجي على طقس ملك صادق، فبالضرورة يصير تغيير للناموس أيضا، الشريعة تتغير. هتقول لي إزاي؟ هقول لك لأن الشريعة بتحدد خدمة الكاهن، بتقول له في يوم الفلاني يعمل كذا، في الشهر الفلاني يعمل كذا، يعني تقولها في اللوين والتصنيع. لأن الذي يقال عنه هذا كان شريكا في سبط آخر لم يلازم أحد منه المذبح، فإنه واضح أن ربنا قد طلع من سبط يهوذا الذي لم يتكلم عنه موسى شيئا من جهة الكهنوت. يعني رب يسوع جاء من سبط يهوذا مش من سبط لاوي، وذلك أكثر وضوحا أيضا إذ كان على شبه ملك صادق ويكون مكان آخر، قد صار ليس بحسب ناموس أو شريعة وصية جسدية بل بحسب قوة حياة لا تزول، لأنه يشهد أنك أنت هو كان الأبد على طقس ملك صادق. على 18 إنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها، يعني الكلام ده عدى كده بسهولة، كل الكلام القديم ده راح لأنه ضعيف وما عادش يجيب نتيجة. هي النتيجة هي كمال الشركة في الحياة اللي هي إذا الناموس أو الشريعة لم يكمل شيئا، ولكن يصير إدخال رجاء أفضل بي نقترب إلى الله، أدي الكمال. وبعدين على قد ذلك صار يسوع ضامنا لعهد أفضل. ليه؟ لأنه قام من بين الأموات والمسيح لا يموت ويبقى كائن الأبد وخادم في الأقداس الحقيقية والمسكن الحقيقي إلى آخر الكلام. وفي 8 أصحاح 8 على 13 بعد ما بيذكر نبوة أرميا النبي عن نهاية العهد الأول مع بيت إسرائيل بيقول فإن قال جديدا، ما عهد جديد بقى، عتق الأول خل الأولاني قديم، وأما ما عتق وشاخ يعني عجز إدم معجز فهو قريب من الإضمحلال. إحنا بقى بنمسك فيه بإيدينا ورجلينا وسننا لأن إحنا يعني أسلمنا دون أن ندري. أقول الكلام ده لأن الكلام ده أصله كان يعني معارك مع المسلمين في داخل الكنيسة القبطية من الإكليروس، وكنت دائما أتكلم على العبرانيين وأتكلم على كروس وعلى غلطة وعلى روميا، ولاي ان الاخوه اللي بيكلموني من الاباء الاسقف اخوه لانهم كانوا تعلم بعضهم كانوا تعلم زيتي، مش قادر يفهم ليه، او بالمعنى الدقيق مش عايز يفهم ليه، لانه خايف يسيب الشريعه. الشريعه تؤكد السلطان الكهنوتي المزعوم الذي اعطاه الاسقف انفسهم، والشريعه تنفي الخدمه وتنفي البذل، لأنك يعني قاعد تحت حكم الشريعة، اعمل دي ما تعملش دي، دي حلال ودي حرام ودي صح ودي غلط. والأستاذ أسامة سلامة الصحفي في جريدة الجمهورية قدم لنا مقالة غريبة الشكل، قريتها طبعا أنا ما كنتش واخد بالي، بيقول ان عدد الفتاوى اللي طلعت من البطريركية قد عدد الفتاوى بتاع الشيخ متولي الشعراوي مرتين حسبها هو. ويعني الواحد يتكسف يحط المقالة دي على الانترنت. يعني في اشياء كتير بتحصل في التاريخ بتاعنا بتمنى ان احنا ننساها. طيب نرجع للعهد الجديد. مفيش حاجة اسمها عهد جديد. كان في الإيفانجيليون الإنجيل والأبوصل الرسول والإبراكسيس والكاثوليكون وسفر الرؤيا لا يقرأ إلا في وقت لمسميها بغرامسيس. وللحقيقة للتاريخ التاريخ تاريخ والتاريخ ما هوش دفتر مليان بكل حاجة. التاريخ ديك معلومات بيسجلوها الناس في زمان الاحتياج بس. ان دورت على بغرامسيس في الترتيب الفارسي القديم ما لقيتوش. لكن سفر الرؤيا لا يقرا في اي قطمارس اوثوذكسي لا عند الروم ولا عند الارمن ولا عند السريان ولا عند الاقباط. يعني القطمارس السنوي ما فيهش سفر التكوين. ليه؟ لانه سفر نبوي واحنا في الكنيسه لما بنجتمع يوم الأحد لتوزيع جسد الرب ما بناخدش أسفار نبوية بناخد أسفار تعليمية تدعم اتحادنا بالمسيح. ربما في أنا عارف أن في كتب طلعت على قواعد شرح التفسير كتاب المقدس والتفسير الرمزي والتفسير التاريخي والتفسير الحرفي حاجة تخلي الدماغ تزن يعني. لا بعد الترتيب الليتوركي في الكنيسة بيوصلك لحقيقة ليتوركية هامة. يعني بتبتدي برسائل بولس يعني بولس الرسول شرح للإنجيل. إخواننا الغربيين وقعوا في مشكلة إنهم عملوا حاجة اسمها لاهوت بولس. لو كنت بدرس في الجامعة في اي سيمينار مع اساس العهد الجديد سيمينار مشترك طبعا ولما فيش حاجه اسمها لاهوت بولس ما سمعناش على لاهوت بولس الا بعد القرن 16. لازم بولس وصلك للانجيل. فاذا اخذت كلاما عن بولس وفصلت عن تعليم الرب في الاناجيل الاربعه يبقى كلامك عن التعليم كلام ناقص. لازم يوصلك للإنجيل. اللي بيظبط كل اللي اتقال في البولس والكاثوليكون والإبراكسيس وحتى السنكسار وقراءة وظيفة بسبب الاستشهاد ولتشجيع الإيمان وتعد يعني تكملة للإبراكسيس كل هذا الكلام يصب في الإنجيل. فالإنجيل هو القاعدة الأساسية للتعليم. إحنا في الكتب المعاصرة ما خدناش بالنا من ترتيب الكنسي وعملنا قصص وحواديت لدع ذكرها. أنا أرضى الحقيقة لأني مشغول بهذا الموضوع مع إخواننا الأمريكان هنا الأرثوذكس وغير الأرثوذكس على موضوع العدل الإلهي. يعني أنا لما أرجع للعدل الإلهي هل في قواعد لتفسير الكتاب المقدس؟ أنا أبتدي بالعدل الإلهي في الأناجيل. إحنا عندنا مشكلة لغوية أصلا إن كلمة عدل هي نفسها كلمة بر هي نفسها كلمة حق. وأنا يعني رجعت للمزامير والعهد القديم القبطي لقيت إن كلمة بر كلمة حق هي كلمة نسمي. انت بتقول ايه في القداس؟ ذاي بي خين او مث مي هذا هو بالحقيقة امين. فنسمي هي عد. ومشكلة الاولى اللغوية مش ان انا يعني اقول العدل والبر والحق واعمل لك بحث في اللغة سهل. حاسة اللغوية ضرورية عشان خاطر نظبط الكلام بتاعنا. لكن أرجوكم يا إخوة خذوا بالكم ما فيش أبحاث لغوية أيا كانت دقتها تستطيع أن تضبط عمل. ليه؟ لأن عمل الله لا يمكن ضبطه وحصره بالكلام. يعني أحد الأشياء التي أعجبت بها جدا عند غريغوريوس بالاماس أنه بيقول يعني في نوعين من الحكمة، حكمة دنيوية في الفلسفة والطب والهندسة والعلوم والعقل، وفي حكمة إلهية. قال إن إحنا بنخلط ما بين الحكمة الإلهية وبين الحكمة الدنيوية، بناخد حاجات في الحكمة الدنيوية ونطبقها الحكمة الإلهية. لكن الحكمة الإلهية هي إشراق الروح القدس في قلب الإنسان، لا تيجي بالقراءة الكتب ولا بدراسة الفلسفة ولا ليه علاقة بالعلوم خالص. وده يوصلني للنقطة الحساسة في الموضوع، إن العدل في أي قوانين إنسانية من أيام حمورابي ملك بابل لحد أسطور الحديث والقانون الجنائي والمدني وإلى آخره في جمهورية مصر العربية، أشوف بجيب لك التشريعات اليونانية والرومانية والإنجليزية والفرنسية فيها منطق. القانون عنده منطق للعدل، سرق حسب نوع الجريمة بتروح عند القاضي بيحكم عليك إما بغرامة إما بالسجن. قتلت ففي أغلب القانون في إعدام أو سجن مدى الحياة حسب الظروف بتاعة الجريمة. كويس، العدل في التشريعات لا يعرف الغفران. طب قدام القاضي، القاضي يحكم عليك حكم. طيب ايه اخوانا الانجليين في القرن 18 19 20 قبلها في القرن 16 حركة الاصلاح يلخبطون مخنا، لانهم اصلا جايين من عصر الاقطاع الاوروبي. قال لك ده في عدل الهي وانت اخطأت ضد الله ويصل عليك حكم، فبيجي واحد بياخد الحكم بدل منك. ما دام قلت لي واحد بياخد حكم بدل مني خرج الموضوع عن كل ما نعرفه عن العدل في جميع الشرائع الإنسانية والقوانين الإنسانية إلى نفس الظهر. طب هو بقى بره في ازاي؟ قال لك اصل دي كانت في العهد القديم، ان الخاطئ لما بيخطئ بيقدم ذبيحه لان الذبيحه بتموت بالنيابه عنه، ومن دي وصل الى الموت النيابي للمسيح. الكلام ده لا وجود له في الشريعه المقدسه خالص. ليه؟ ما هو اصل مش يعني النفي ما يكفيش. ليه النفي ما يكفيش؟ لانك لو تقرا المزامير قراءة جيدة هتجد ان العدل او البر في العهد القديم هو عدل يحكم بالغفران. مفيش عدل يحكم بالغفران في اي شريعة من الشرائع. وانا عشان خاطر يعني اجيب لك كلام من الكتاب المقدس، في الكتاب المقدس الكلام واضح جدا. يعني كلمة بر في الرسالة بولس الرسول، بولس بيقول لك ايه في فيليبي؟ من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم، يعني غير مطالب بشيء. طيب هذا البر حسب الناموس وهو ربح البوليس حسبته خسارة، ده 3 فيليب 6-8. فهل كان بولس أمام العدل الإلهي بلا لوم؟ أبدا. لأن وجد أن بر المسيح أعظم بر الناموس. ونال عظمة بر المسيح مش لأن المسيح نال لهذا الحكم بالنيابة عن الإنسان، وإنما لأن بولس في روميا 4:5 بيقول إيه: ولكن الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له عدلا أو برا. أمسك كلمة بر، هي ممكن تترجم عدل في الترجمات العربية القديمة في القرن 8 و 9 و 10، لكن خليني أمشي مع الترجمة البيروتية عشان ما حدش يتلخبط. طب إيمانك يتحسب ليك بر ليه؟ ليه؟ ده أنت آمنت بس. يقول لك آه دي تتحسب من أجل اللي عمله يسوع. لا أبدا، الكلام ده غير موجود إلا في لاهوت حركة الإصلاح. ولذلك يقول رسول بولس، احنا خليه في فيليبي بيتكلم على ثمر البر، فيليبي 1:11: مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح. حد خد باله من دي؟ الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده. ثمر البر تعبير لا يمكن تحديده بالشريعة، مش حكم، ولكن ثمر نتج عن قبول الله للخطاة بسبب الصلاح والجود. ما دي الحتة اللي بتغذي الحياة. في كروسي بيقول وفي تسلونيكي أيضا وفي أفسس، فبيتكلم عن الاستنارة بالمسيح. هو الحقيقة ما اتكلمش عن البر والتبرير في الرسالة دي، إنما جاء عن في كورنثوس الأولى، ولكن التبرير لأنه فيه حكم صدر من الآب بسبب موت ابنه على الصليب. طيب كورنثوس الأولى أصحاح 6:11: اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع المسيح وبروح إله. يعني في تبرير بالروح القدس. الروح القدس برضو تصرف دفع الثمن. ما تجيش يا إخوة، فيش أبدا. التبرير هو حكم براءة للإنسان بسبب صلاح الله بس. ليه؟ لأن المسيح رفع حكم الموت بالمحبة والصلاح بس، مفيش أكتر من كده. فهنا في 2 كورنثوس 5:17-21 بيتكلم رسول بولس على إيه؟ بيقول إن إحنا المسيحيين صرنا برا في المسيح. المسيح صار برا وقداسة من الله الأب. يعني أنت بقيت بر مش لأن في شيء اترفع عنك، إنما لأن في شيء أضيف إليك، وهو الخلقة الجديدة التي لم تكن تستحقها. وأنا حقيقة بستغرب يعني إن تعريف النعمة عند إخواننا الإنجليين يقول لك دي منحة إلهية وعفو إلهي وإنعام إلهي لمن لا يستحقه. بس على أساس إيه؟ على أساس إن في ثمن الدفع. هو ما فيش ثمن الدفع. ده أنت هنا الحقيقة بتنكر جود الله، تنكر صلاح الله. في كورنثوس الثانية 5:19، ودي أنا بستغرب قريت تفاسير أخوة الإنجليين وبقيت أضحك: مش لأن الابن أرضى الآب وتحمل غضب الإلهي، ده العكس. يقول رسول بولس: إن الله كان في المسيح مصالحا العالم نفسه. وما وقفش عند كده: غير حاسب لهم خطاياهم. مش أن المسيح دفع الثمن، لا، ده لما جاي صلحك غض النظر عن كل الخطايا بسبب الصلاح والمحبة، ووضعا فينا كلمة المصالحة. يعني يا ترى ايه المقصود بغير حاسب؟ واحد ما بيحسبش الخطايا ولا حد التمنى ولا 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 قيمتها. انا طبعا مش عايز اجيب النصوص اليوناني عشان خاطر ما يخبطش الاخوه اللي ما عرفوش يوناني. بقول لك اصل لا 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 حاسب ده هو اصلا بيقول قبل كده ايه ده، لان الله جعل الذي لم يعرف الذي لا يعرف خطيه خطيه لاجلنا نصير نحن بر الله. فالمسيح صار خطيه، جعله خطيه. يا يعني ايه يعني المسيح القدوس الكامل بقى خطيه؟ بلا معقول. الكلمه في ال عند رسول بولس في كورنثوس الاولى 31 وفليب 3:9 المسيح صار لنا برا وقداسه وفداء. مش ممكن يكون خطيه؟ يبقى صار خطيه معناها صار ذبيحه خطيه. هكذا قرأ الآباء هذا النص من عند العلامة أوريجينوس وانت ماشي فوق لحد القديس كورنثوس الكبير. انا كتبت بحث عندي في كتاب، انا عارف طبعا انتم ما بتقروش الكتاب، موجود على الانترنت، موت المسيح على الصليب حسب تسليم الآباء. هتلاقي بحث كبير جدا عن كيف صار خطيه. فانا هنا عاوز ارجع اقول ان الكلام ده كلام اصله وحش جدا ويضر الايمان المسيحي. في ايه؟ يضر الايمان المسيحي في انه يبقي الغضب في الوعي الانساني. الله لا يعطي مجانا ولا يصالح الى ان ياتي اخر يدفع له الثمن. ده احنا هنا بنجدف على الصلاح الالهي دون ان ندري. يعني ما فيش حاجه الا ليها ثمن، والثمن هنا مين؟ الابن الوحيد ودمه الكريم على عود الصليب. وانا دايما بقول للاخوة الملصقين وراء سامح موريس، الله سامح، سامح الله سامحك. التم المسيح اللي في الكاس اللي انت بتاخده في الخارستية واللي اخوانا الانجليز بتراه عليه ده مش ممكن يكون تمن الدفع للاب، لأن المسيح يسوع رب المجد نفسه قال خذوا اشربوا هذا هو دمي. مش بيضحك عليك وعليا، يعني حياتي، خد حياتي. لو كان ده دفع للآب ما كانش عمل عشاء رباني خالص، ولا كنا استلمنا هذا العشاء في علية صهيون. فأنا الحقيقة يعني بشكل عام، لأن الرسول بولس بالذات من خلال الكلام اللي جاء في الأناجيل، احنا لسه كنا بنقول ان بولس الرسول بيشرح العدل الإلهي او البر الإلهي كشارح للإنجيل. انا بجيب لك بقى كلام الرب يسوع المسيح نفسه في الأناجيل وبالذات في انجيل القديس لوقا، لان هنا احنا عندنا مشكله كبيره. هو اصلا احنا في مصر عايشين في عصور ما قبل العصر الوسيط. سيدي في المزمور، وده اصل الكلام اللي بيجي في العهد القديم والعهد الجديد، بقول الكلام ده جوازا لان دي التعبيرات اللي احنا يعني اتربينا عليها ومش هنغير. طبعا كلمه عد هيش كلمه عبرانيه، كلمه عربيه. الكلمه العبرانيه هي كلمه صدقه، صاد ضال داد قاف صدقه، ومنها جت كلمه الصدق. ولما تقرا العهد القديم كويس يقول لك ايه في المزمور 7، اقضي لي يا ربك حقي ومثل كمالي الذي فيه. اقضي لي يا رب لاني سلكت بكمالي، يعني احكم لي بالصدق لاني تمسكت بالعهد. كسرت بعض الوصايا لكن تمسكت بالعهد. طيب النبي بيقول ايه في اشعياء 17 عن رب يسوع يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالانصاف لبائسي الارض. انا بجيب لك الترجمه بتاعت الاخوه الانجليين. طب انت تحكم بالعدل للمساكين ازاي؟ تضرب الاغنياء يعني؟ لا، تدي المسكين حقه في ايه؟ تدي المسكين حقه بانك تقيمه من المزبله ومن سجن الخطيه وتحرره. ولذلك في سفر التثنيه بتقول الشريعه ايه؟ لا تعوج حكم الغريب، اوعى، واليتيم لا تسترهن. سوري، لا تعوج حكم الغريب واليتيم ولا تسترهن ثوب الارمله. 24-17 التثنيه بتدي اليتيم حق، بتدي الارمله حقها، لان هي كلمه جت صدق ومنها جت كلمه صدقه. والعربي هنا الحقيقه اقرب الى العبراني اكثر من نظن يعني. ف اشعياء 53 بيقول على رب يسوع وعبدي البار العادل البار الصادق بمعرفته يبرر كثيرين وآثامهم هو يرفعها أو يحملها، يعني شيلهم عليهم. طب هنا إزاي المعرفة تبرر؟ بأنك أنت كمسجون وكسجين وكأسير سوف تتحرر إن آمنت بالمخلص الذي جاء لكي يحرر الخطاة. تيجي تلاقي في العهد الجديد طبعا المسيح يوصف في العهد القديم 153 بأن اسم الرب الرب برنا، يعني الرب العدل بتاعنا، يعني ده غير الكلام موجود في القانون خالص. لكن في الأناجيل بقى، ودي النقطة اللي تهمني قوي قوي، في الأناجيل 4 لما تمسك الأناجيل تقرأ على مالك تلاقي ان في ناس كتبت كلام كتير عن الأناجيل. اسمع ياسين، متى 11-19 رب يسوع بيقول لهود ايه؟ الحكمة تبررت من بنيها. يعني ايه؟ يعني عادلة جدا في سلوكها ناحية البشر ولم تصدر حكم قضاء، انما بانت انها في منتهى العدل والبشر هم اللي ربنا. وبعدين الناموس اللي بيسأله سؤال في لوقا 10 يقول لك ايه؟ اراد ان يبرر نفسه، اتظاهر بالعدل والسلوك الفاضل. فالرب يسوع بيقول في لوقا 16 انتم الذين تبررون انفسكم قدام الله. انت عاوز تبين نفسك انك انت صالح وعادل وماشي كويس قدام الله؟ لا ابدا. هقول لك بقى مثل، المثل اللي عارف كان ايه؟ كان ابن الضال. وبكلامك تتبرر وبكلامك تدان. يعني ازاي انا بكلامي اتبرر؟ احكم وراء طبعا. فهنا في الفريسي والعشار، ان الفريسي والعشار العشار تبرر دون ذاك، تبرر دون ذاك لانه اعترف بخطيته. لما رحمني انا الخاطي فخذ الرحم، والتاني خدش حاجه. فهنا الرب يسوع بيقول ايه في انجيل سوري في لوقا بيقول في 37 واما الفريسيون والناموسيون فرفضوا مشورة الله من جهة انفسهم. ايه مشورة الله؟ مش عاوز يقبل صلاح الله اللي هو ايه؟ طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان انهم يتعزون، طوبى للعالم ما يرسون الأرض. هنا الموضوع موضوع مش موضوع شريعة تحكم بقانون، والموضوع عدل يعطي للخاطي حقه في ايه؟ في الملكوت. ليه؟ لانه آمن بصلاح الله ورحمته. يعني قلبت الموازين، لان الانجيل لا يمكن تدجينه، مش فرخه تدجنها تحطها في قفص وتقول لها بيضي النظام الاجتماعي والسياسي اللي انا عايزه. فبالعكس، لقد ادرك العديد من القيادات السياسية ان الانجيل غير قابل للتدجين. فماذا كانت النتيجة؟ انهم ادخلوا الفكر السياسي في الاناجيل. ولذلك احنا هنا بنقول المسيح مات لكي يبررنا بدون اعمال، اعمال الناموس، رومية 3:18. والانسان يتبرر بدون اعمال الناموس، دون اعمال الشريعة اللي هي التطهيرات والذبائح لاخر. طب ازاي الانسان بيتبرر؟ يعني يعطى حكم براءة ولا يدان امام الله؟ لان في رومية 3:21، وده دي كلمات رسول بولس، اللي فقهاء العهد الجديد من الانجليين لم يستطيعوا ان يقدموا لنا كلاما مقنعا. يقول لك اما الان فقد ظهر بر الله بدون الناموس، بدون الشريعه. يعني الكلام ده كتب واحد يهودي اصلا وعارف الشريعه كويس. فعدل الله او بر الله ظهر بدون الشريعه، لأن ما فيش شريعة تحكم بموت البريء بالنيابة عن الخاطئ. ده كلام غير موجود في الكتاب المقدس. فالكلام اللي احنا بنقوله اخوة نطبعه على مثل في التاريخ. التاريخ هو في إبراهيم أب الأباء، أول مرة ذكر فيها كلمة التبرير والبر هو في سفر التكوين. سفر التكوين عند الرسول بولس في روميا يعتبر محور أساسي لشرح الإنجيل. صحيح، بيقول في سفر التكوين إن آمن إبراهيم فحسب له برا، إيمانه حسب لي بر. آمن بإيه؟ بوعد الله بس، لا كان بيتحاكم كخاطي ولا طلب منه التوبة عن أعمال، ولكن آمن إن الله سوف يجعل نسله كمثل نجوم السماء والرمل الذي على شاطئ البحر. فآمن فحسب له إيمانه صدقا، إيمان بشيء حقيقي هيحصل. وبالتالي الرسول بولس يرفض ان يضع ابراهيم كمثل للتبرير بالاعمال لانه ما عملش حاجه، ويقدم ابراهيم كمثل للتبرير لكي يدخل الانجيل في ضمائر اليهود. ان الرب يسوع المسيح جاء بالجود والصلاح الالهي الذي لا يمكن تصوره ولا اخضاعه للعقل الإنساني، شيء يفوق العقل. لنا ولن تنقدر نقدم فكر موازي لما جاء في الإنجيل. وأول شيء التجسد، إن الله تجسد ويبقى إنسان وياخد كل ما هو للإنسان من جسد ونفس وحياة إنسانية. ده موضوع لا يمكن تحليله فلسفيا. ولذلك لما الرسول يوحنا بيقول الذي لم يحب لم يعرف الله، في فلسفة المحبة التجسد مش بس ممكن، ده التجسد هو الإعلان الإلهي عن المحبة. في الشريعة ما فيش تجسد. فيش أخو في الشريعة واحد يحل محل واحد عشان يرفع عنه الحكم. فيش. لا في العهد القديم ولا في الشرائع المساوية ولا غير المساوية. أنت قد أخطأت تعاقب. تعاقب. والعقوبة تعني لا غفران. فعندما مات المسيح يسوع رب المجد على الصليب أبطل هذا الحكم. وكان الحكم هو بالموت. والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بجفاعة الثمن فيه. فهنا يعني لما بنمسك في الكلام عن التبني، فبالتبني وعطيت الروح القدس وميراث الملكوت، ها ده حكم من الشريعة؟ حكم المحكمة؟ أبدا. أما احنا نرجع نقول على أي أساس احنا بنرفض أن نخضع الكتاب المقدس لقواعد التفسير البشري، استخدام العقل والأفكار المسبقة لتحديد ما يوجد في الكتاب. أقول لك في 4 قضايا كبرى لا يمكن أن نتنازل عنها. القضية الأولى أننا إذا أخضعنا عمل الله للفكر الإنساني فقد أنشأنا وثنية جديدة. جعلنا الله إنسان بس في وضع أسمى وأعظم مني ومنك. والله زيك. لما تيجي تتكلم عن العدل بتكلمني عن عدل أرضي. تتكلم حتى عن الغضب. تتكلم عن غضب، عن غضب إنساني. في بحث عن الغضب في الكتاب بتاع موت المسيح، أشوف الإخوة حطوه ولو حتى بشكل منفرد. لأنه الحقيقة مشكلة الكتاب، يعني أنا شفت منظر على الدي في دي من 748 صفحة، ولما خدوه قدموه للمتنيح الأنبا شنوة قال أنا الحقيقة ما قريتوش لكنه غلط. قال اضحك، طب يعني مش الأول تقراه؟ لا لا لا، ده كلام غلط احنا ما نقبلوش وكلام من هذا النوع. فضحكت الحقيقة. فالخطية الأولى أن الله لا يمكن أن يصبح مثلنا لأن هذه وثنية جديدة. الخطية الثانية أو المشكلة الثانية أن في كل كلام عن الله، وأنا الحقيقة عايز أسمع رأيكم بالأمانة لأن محتار، إحنا نسينا الثالوث ليه؟ صحيح ان احنا ما عندناش كتب لاهوتية جيدة عن الثالوث، انا عارف دي، وصحيح ان الثالوث اتفسر غلط، انا عارف، لكن انت عندك في صلاة القداس نتكلم عن الثالوث المساوي اللي هو يعني عنده حياة واحدة وغير قابل للانفصال. بس كده عاوزك تفكر كده بهدوء. الله يقوم بعمل، الله الآب يقوم بعمل نبي خاص الإنسان، فينفصل الإبن عن الآب، يضربه يعذبه ويسكب غضبه عليه. ونعتبر نحن أن هذه هي الوسيلة الوحيدة للخلاص. إزاي أنا مش فاهم إزاي أنا كمسيحي أسمح لضميري ولقلبي أن يسير هذا الطريق؟ الثالوث انقسم، واحد صالح رحيم بالجنس البشري هو الإبن، والتاني غضبان مشتعل بالغضب وبينتقم من الإبن، وبعد ما ياخد حقه من إبنه يخفض القضاء. ياه، عشان كده بيطلع مطران دمياط يقول لك غفران مدفوع الثمن، يبقى مش غفران. الغفران المدفوع فيه ثمن مش غفران. انت لما بتدفع، انت وحد يدفع عنك الغرامة، يبقى ما حصلش غفران. انا وقسمت الثالوث. النقطة التالتة، ودي برضو انا محتار فيها، كان قالها لي ابونا مين المتوحد من 40 سنة واكتر، قال لي يا ابني يا حبيب ابوك، مفتاح الاصفار هو الفهم الصحيح للتجسس. فهم؟ قلت قدام نقوله على قدي، لان هو فهمه قدي، ان ما كانش 3 مرات ف10 مرات يمكن 100 مرة. وعلم مرة وانا بتكلم معاه عن العدل الالهي، جابني مايمر مارس حي السرياني، وقال لي انا مش جيدك مايمر مارس حي قريتها. قلت له الحقيقة ما قريتهاش كلها. قال لي لا نقرأ دي انا وانت كده سوا. قال لك لا تقل ان الله عادل، بل قل انه رحيم. يا أين كان عدل الله عندما أعطى الذين جاءوا في الساعة 11 نفس الأجر الذين عملوا في الساعة 5؟ وأين كان عدل الله لما قبل الابن الضال؟ وقال لي العبارة المشهورة دائما على لسانه، الرحمة تفتخر على الحكم، وأضاف لي أشيوخ البراموس في يوم الدينونة. لما حتى في المزمور يقول لك إيه؟ إذا حاكمت يا رب فمن يقف أمامك؟ لو دخلنا في العدل بالمعنى الإنساني بالقانون يعني، كلنا هنروح جوانا. طب لكن لما قال التجسد، التجسد ده انا لسه بحاول افهمه. قال التجسد الكلمة، ولا يمكن 1000 مرة قلت الكلام اللي عند القديس كرولوس، قلت الكلام اللي عند الاباء، لكن لسه في حاجات كتير لسه ابتديت احس بيها في السنوات اللي فاتت، وابتدت بتبقى اوضح بشكل كبير جدا اكتر ما كانت عليه في الايام اللي كنت فيها في الاكليركية. زي ايه؟ هو قال لي تفهم التجسد، وقال لي مرة تانية، قال لي دي ابن رحلة طعم. طيب اقول لك يا سيدي، لما في طبيعة انسانية متحدة بقنوم الابن الوحيد، واصبحت متحدة بجوهر الثالوث، يعني موجودة في المجد الإلهي مع الأب ومع الروح لأنها في الابن، هل هذا يؤدي إن الله يسكب غضبه على الإنسانية؟ لا. ليه؟ لأن في وصية، في إنسان يمثل جميع البشر في الحياة الإلهية للثالوث. هل الله بيغضب عليك انت ويعاقبك؟ قال لي مرة، قال لي يا ابني هو في حد بيضرب جسده؟ لا. قال لي انت جسد المسيح، فمن يغضب على جسده يبقى انسان غير سوي، غير طبيعي. نحن من لحمه وعظامه، افسس 5. ورسول بولس اعتبر ان علاقة الرب يسوع بالكنيسة كعلاقة الزواج، وقال هذا السر عظيم، ولكنني اقول من ناحية الرب الكنيسة. يعني المفروض عندنا في الكنيسة نفهم مثال من السر الزيجة كاتحاد المسيح بالكنيسة، مفروض نفهم دي. ولذلك صلوات الإكليل عندنا محتاجة لإصلاح لترجي كبير جدا. فالتجسد، أنا واقف قدام الله الأب الإب، مش واقف لوحدي كده أعزل، ده الشفيع والرأس موجود في الجوار الإلهي يمثلني وينوب عني. فأي شيء يحصل لي يحصل له هو، أنه قال لبولس الرسول كان شاول طبعا في الطريق إلى دمشق، صعب عليك أن ترفس مناخس، لماذا تطردني؟ يعني شوف إحنا لما نكون حتى في الزيجة نكون عندك ابنك أو مراتك وأصيبك بحروق أو بكسر بتاع، أو أنت تلاقي نفسك بتتألم مع أن الحرق والكسر مش في جسمك أنت، يعني نفسك متألم بسبب الحياة المشتركة، بسبب المحبة، بسبب ما نشاركه. الله الأب، الله الأب بيغضب عليه ده. يعني لما قلنا في مره من المرات، ربما مش في هذا الاجتماع، اجتماع اخر، ان الأب بيحبني زي ما بيحب ابنه الوحيد، هاجت الدنيا. قلت لهم يا اخوة، طب يعني الحكم بيني وبينكم هو كلام الرب يسوع المسيح نفسه. يعني في انجيل يوحنا اصحاح 17 على 26 المسيح نفسه بيقول: ويكون فيهم الحب الذي احببتني به واكون انا فيه. يعني لما يكون المسيح فيا، وجاء المجد عند بولس واخطا خطيه ايا كانت الخطيه، وما تاخدش الكلام ده على انه يعني تصريح بالخطيه ابدا. الذي بلا خطيه وحده الرب يسوع، واخطا، ويجي الاب يقول لي انت اخطات، انت خلاص بلكش علاقه ليا، ما اقدرش، مش عن عجب، عن محبه. دايما ابونا مين يقول لي ايه؟ الله يا ابني ما عملش كده، ما اقدرش يعمل دي، مش عن عجز، انما عن محبه، لانه غلب من تحننه في التسبحه. وفي السفر النشيد يقول ايه؟ حولي عيناك عني لانهما قد غلبتاني. وعدم القدرة، عدم القدرة مش لأن الله يعني بيعجز، لا، لأن في قوة إلهية تعمل بالمحبة وتختار الحرية التي في المحبة ما يعجز العقل الإنساني عن تبريره فلسفيا. رسول محمد بيقول ايه؟ واقف الكلام في كلام الرسول، كلام يتناقض مع كل ما يقف عن العدل. ليه؟ اقول لك ليه يا سيدي، هراك النص، انا مش عايز اجيب الكلام من الذاكره، عايز الكلام يطلع، يطلع بالظبط. يا سيدي بيقول ايه؟ ان قلنا انه ليس لنا خطيئه، صح الاولاني، نظن لانفسنا وليس الحق فينا، اللي هو المسيح والحق على فكرة، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. أنا عجبتني، قلت يعني الإخوة الإنجليين في دي طلعوا كويسين قوي، أمين وعادل حتى يغفر، ولا أمين وعادل حتى يعاقب؟ زوج قدام القاضي ويكون القاضي أمين وعادل لأحكام الشريعة، لما أصل هو الصليب لا يعمل بالشريعة ولا بأي شريعة. الصليب عند الرسول بولس هو ضد الشريعة، على خط مستقيم. وعلشان خاطر ما تتمنيش بالارتقاء بالخروج عن الإيمان وبالكلام اللي انت يعني بتسمعه من بعض المواقع، يا سيدي أقرأ غلطية الأصحاح الثاني، عدد 16 لآخر عدد 21. اسمع كويس بس. الصليب ضد الشريعة. يعني ليه؟ النتيجة إذا جي إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الشريعة بالإيمان يسوع المسيح، آمنا نحن أيضا لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الشريعة، لأنه بأعمال الشريعة لا يتبرر جسد ما. هاي اللي جاي بقى عاوز شرح مبسط. فإن كنا ونحن طالبون أن نتبرر في المسيح، يعني ياخد حكم البراءة في المسيح، نوجد نحن أنفسنا أيضا خطاة، لأن الناموس يقول لك أنت خاطئ، والمسيح يقول لك أنك أنت بلا خطية. يعني في حكمين لا يمكن مصالحتهم، المسيح يقول لك أنت مش خاطئ، والناموس بيقول لك أو الشريعة بتقول لك أنت خاطئ. فبولس بيسأل أفالمسيح خادم الخطية؟ حاش 18 اللي عنده ضمير يقرأ على بال. فإن كنت أبني أيضا هذا الذي قد هدمته، أنت هدمت إيه يا بولي؟ هدمت استخدام الشريعة كوسيط يوصل إلى الله. أنا لو كنت هرجع أبني لا هدمته، فإني أظهر نفسي متعديا. ليه؟ هدم شيء كويس، لأني بالناموس أو بالشريعة مت للشريعة لأحيا لله. أنا حاسب نفسي حسب الشريعة ميت، ومن جهة الشريعة أنا محكوم عليها بالموت، ولكنني أحيا لله لأن المسيح حياني. ما المسيح صلب دي بقيتها، فأحلى أنا بالمسيح فيه. خلاص جاء المسيح فأبطل كل شيء. ما تجيبليش مفاهيم ولا تحديدات definitions يعني ولا نظريات وتحطها لي في الكتاب المقدس وتفسد الكتاب المقدس، ويتحول الخبر السار خبر يسوع المسيح الذي جاء لخلص الخطاة إلى نظريات عقلية عقيمة. شو يا إخوة، أنا يعني صارعت في هذا الموضوع 15 سنة، وجيت عند الثلاث حاجات اللي قلتها، النقطة الرابعة الأخيرة. أنا قلت لك في الأول التحديد الله بالتصرفات البشرية والسمية، وبعدين وقفنا عن ان اللي احنا مستمعين لهم نستمر التجسد. النقطة الثالثة، النقطة الرابعة الأخيرة هي اننا نخسر ما هو جديد. ايه الجديد؟ التبني، الملكوت، الميراث، نوال عطية روح القدس، كل ذي راح منك. فالرب يسوع يتحنن علينا ويعطي لنا وعي عشان نفهم الكتاب المقدس فهم جيد. وزي ما قلت لكم ان انا لما اقرا رسول الرسول بولس على الليتورجيه، فارجو من محبتكم التدقيق فيما تسمعون وفيما تقرؤون، وتبعد عن النظريات العقليه. وحديثنا المره الجايه كيف المحبة نفهم الأصفار الإلهية.